بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى شرح كتابنا المبارك، وهو كتاب أحكام النساء لابن الجوزي. وهذا الكتاب كما قدمنا سابقا كتاب فريد في بابه، يتكلم على قضايا الفقه والآداب والأخلاق التي تعم المسلمين عامة وتخص النساء خاصة. ولابد للمرأة العاقلة أن تتعلم دينها، أن تتفقه لتتعبد ربها، فالجنة لا تنال إلا بعمل، والعمل لا يقبل إلا بشرطين. أي عمل في الدنيا لا يقبله الله تعالى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مخلصاً، العبد يفعله إخلاصاً لله تعالى، يعني لا يريد بهذا العلم وجاهة بين الناس أو ذكراً حسناً أو محمدة أو مالاً أو منصباً، إنما يطلب ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى ليرضى الله عنه. ده معنى الإخلاص، أن يعمل العبد العمل لا يريد إلا رضا الله. الشرط الثاني في قبول العمل الموافقة. يعني الموافقة؟ يعني أن يكون العمل صوابا. إيه معنى صوابا؟ يعني أتى الدليل الصحيح على إثباته. يعني ايه معنى الكلام دوت؟ يعني لا بد في العباده ان يرد النص الصحيح من الوحي القراني او السنه النبويه على افعل كذا او لا تفعل كذا. فلا نتعبد لله تعالى بعباده الا اذا امرنا الله تبارك وتعالى، ده الاصل في العبادات. ولذلك اذا فعل اي انسان عمل نساله: انت تعمل عمل دليل، هل ورد الدليل على هذا العمل؟ ممكن إنسان يظن أنه إذا صلى صلاة معينة على هيئة معينة على كيفية مخترعة إن كلام ده ربنا بيحبه، لا، لابد أن تكون الصلاة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة دي بتحل لنا إشكالات عظيمة جدا، يعني في أي قضية نختلف فيها فيما بيننا نسأل: هل أمرنا الله بهذا العمل؟ هل وافقنا على هذا الصنيع؟ هل شرع لنا هذا الفعل؟ هو ده الأصل. فإذا لم يأمرنا ولم يشرع ذلك لنا فليس من الدين. وفي حديث لابد لكل مسلم أن يحفظه، وهذا الحديث روته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس من الدين فليس من الدين في شيء، ولن يقبله الله تبارك وتعالى. مش كل واحد بيعمل عمل ربنا بيقبل عمله، يرد العمل لهذين الأصلين: لأنه لم يكن مخلصا لله تعالى، ولم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس يعمل أعمالا وتأتي يوم القيامة فتكون هباء منثورا، يعني لا قيمة لها. نسمع قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دول كانوا بيعملها، قدمنا إلى ما عمل، إذا كان في أعمال. طب لماذا صارت هباء منثورا؟ لم تكن مخلصة، لم تكن موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الكهف قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من دول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاكرين أنهم يفعلون عملا يتقربون به إلى الله، لكن كل عمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. فالمرأة العاقلة هي التي تتعلم دينها لتتعبد ربها. فكتابنا بدأ بأوليات الإسلام: لا يليق بامرأة تجهل أمر العبادة، لا يليق بامرأة تجهل أمر الطهارة، لا يليق بامرأة تجهل أحكام صلاتها، أحكام صيامها، أحكام حيضها ونفاسها، وهي متعرضة لذلك في كل وقت. يعني كل يوم بتصلي، كل يوم بتتوضأ، هذا لا ينبغي أن يكون مجهولا عند النساء، بل لا بد من المعرفة والعلم والبيان. الدكتور صبري كان أكمل محاضرتين في وقت تغيبي عن الدرس، وقد وقف عند الباب التاسع في ذكر المسح على الخفين. وأود من الحاضرات جميعا أن يكون الكتاب بينهن حتى نقرأ ونعلق، لأن احنا عايزين نعمل اختبار بعد ذلك في الامتحان في هذه المادة، حتى يزداد العلم تأكيدا وترسيخا في نفوسنا. والتي يعن لها قضية أو إشكالية أو مسألة حتى في غير موضوع المحاضرة تكتب في ورقة وترسل الورقة من خلال الإسكندرة، ونحن نجيب على الأسئلة في آخر المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. نتكلم هذا الصباح حول ذكر المسح على الخفين، وكذلك في ذكر نواقض الوضوء، وإذا مد الوقت معنا نتكلم على في ذكر ما يوجب الغسل. نقول مستعينين بالله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من حين الحدث، والجرم قال والجوربان كذلك. دي مسألة نتعرض لها في حياتنا. أنا لابس خف، عارفين الخف يعني إيه؟ يعني زي الشراب لكن مصنوع من الجلد، ثقيل، يستوي معه في الحكم الشراب الجورب، ونحن نمسح على الجوارب. طيب أحكام المسح على الجوارب إزاي يمسح وإمتى يمسح ومتى يلبس وكيف يلبس ومتى ينزع ومتى ينتهي المسح؟ دي كلها مسائل لابد من معرفتها. إذن المسح على الخفين رخصة، رخص الله لنا هذه العبادة. بل أقول مسألة عجيبة جدا، إن دي مسألة فقهية، مسألة المسح على الخفين مسألة فقهية. طيب ممكن كده واحد يعني بعض الأخوات تفكر معايا، لو قرأت في كتب العقيدة ستقرأ أن من عقائد المسلمين المسح على الخفين. طيب إيه اللي دخل دي في العقيدة؟ العقيدة إيمان بالله وبالرسول وتوحيد ومعرفة لله تعالى، إيه اللي دخل قضية المسح على الخفين في العقيدة؟ الإدخال بطريقة عجيبة جدا، أنه في الأمة ظهرت فرقة ضالة تسمى الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية اللي هم في إيران والعراق وحزب الله. هذه الفرقة تبنت أفكارا ومعتقدات مخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، واتفقوا في عقيدتهم في أعمالهم أنهم لا يمسحون على الخفين، ونصوا على ذلك. قالت لا، لن نمسح على الخفين، دي قضية ليست مشروعة في الإسلام. يا جماعة، ده الأحاديث في المسح على الخفين تواترت. يعني إيه معنى تواترت؟ يعني نقل ذلك عن رسول الله أكثر من 20 صحابي، أكثر من 20 صحابي كلهم يروي عن الرسول عليه السلام أنه مسح على الخفين عندما توضأ. قالت لا، نحن لا نقول بهذه السنة ولا نعمل بها. فلما اتفقت فرقة ضالة على ترك هذه السنة، قام أهل السنة والجماعة وقالوا إذن، فصارت هذه علامة على البدعة، ومن فعلها صارت علامة على السنة. وعلى هذا أدخلت قضية المسح على الخفين في قضايا المعتقد. وده يدلنا على مسألة تانية بقى، إن في علامات تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، سنن من الأعمال والعبادات. لكن عندما تصير السنة علامة على أهل الطاعة، وتركها علامة على أهل المعصية، تزداد تأكيدا ويقينا في صنيعها. ممكن أقول النهاردة إن من العلامات التي تشابه قضية المسح على الخفين قضية النقاط والحجاب. شوف النهاردة طوائف من الأمة متعددة تحارب الحجاب وتنابذ من ترتدي النقاط، وكذلك السنن الظاهرة كاللحية. محمود افتح باب الله، محمود افتح باب المسجد. وكذلك السنن الظاهرة كالثوب الأبيض للرجال واللحية واستعمال السواك والقلنصوة اللي هي الطائية، دي علامات تفرق بين الطائع وبين غير الطائع، أو بين من يتعرض للدعوة الإسلامية. نفس القضية هنا تقال إن الأمر إذا تواتر الناس على تركه فإن ذلك يكون مدعاة إلى تأكيده واستمراره والعمل به. فالمسح على الخفين إحدى الرخص التي رخص الله لنا في عبادتنا. يعني أنا قد يصعب علي غسل رجلي كل صلاة، ربنا رخص لي، قال لي خلاص البس الخف على طهارة. وده الشرط الأولاني، أن يلبس الخف أو الجورب اللي هو الشراب على طهارة، يعني أتوضأ الأول واغسل رجلي، وبعد ذلك يلبس الجورب أو الخف. إذا كنت مقيما، يعني أنا مش مسافر، يجوز لي من أول حدث، يعني من أول نقض للوضوء، أبدأ أعد 24 ساعة. واضح؟ بعد لبس الخف على طهارة، أول ناقض للوضوء يحدث لي أبدأ أعد بعده يوم بليلة 24 ساعة. يجوز لي في خلال الفترة دي كلها أن أصلي كل صلاة وأمسح على الخفين. والمسافر أحكامه أشد ترخيصا، فنقول للمسافر إذا كنت مسافرا وأنت في تعب ومشقة والسفر قطعة من العذاب، نقول لك خلاص الرخصة تزداد في حقك، بدل ما يوم بليلة للمقيم، لا، أنت من حقك 3 أيام بلياليها للمسافر. يعني 3 أيام، هذه 3 أيام يجوز له أن يمسح على الخفين في كل صلاة، لكن إذا أصابته الجنابة للمقيم والمسافر وجب عليه نزع الخف ليغتسل. هو ده إيه؟ الشرط، ده الاستثناء الوحيد. إن أصابته الجنابة فإنه يجب عليه نزع الخف إذا كان مقيما أو مسافرا، ثم الاغتسال، وبعد ذلك يلبس الخف بعد غسله. فهنا نقول إن المسح على الخفين سنة ورخصة أمر بها النبي صلى صلى الله عليه وسلم تيسيرا للعباد وتخفيفا عليهم. يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. طيب أمسح إزاي بقى؟ كيفية المسح؟ إذا لبسنا الجورب أو القف فإننا بعد لبسه إن أردنا المسح عليه أو رح جايب إيدي كده نبللها بالماء وامسح على ظهر قدمي من الأعلى فقط من أول أصابع الرجل لحد آخر على أول الساق فقط، لا نمسح من الجناب ولا من تحت ولا من الكعب أبدا، فقط المسح على الخفين. صورته إيه؟ أروح جايب يدي بعدما أغسل يدي بالماء وأجي بباطن يدي أروح ماسك على على سطح أو على ظهر القدم من الأعلى. واحد يقول طيب يعني ده المفترض عقلا إن إحنا نمسح من تحت مش من فوق، لأن جزء باطن القدم هو اللي بنمشي عليه هو المعرض للأذى. نقول له لا، ده بالعقل، لكن بالنص والدليل نقول له ورد النص والدليل على أن المسح على الخفين يكون من على أعلى القدم، من على رأس ظهر القدم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأس لكان المسح على الخفين على باطن القدم وليس على ظهرها. وده يدل على أننا متعبدون لله تبارك وتعالى، نمتثل أمره، نمتثل شرع أمرنا بذلك. زي مثلا عندما يأتي الحيض لبعض النساء أو للنساء جميعا، طيب المرأة لما يأتي الحيض بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ما بنقولهاش في الخمس أيام اللي انت تركت فيها الصلاة عيد الخمس أيام، وفي المقابل إن أتاها في رمضان أفطرت خمسة أيام لها لا تقضي خمس أيام بعد رمضان. طب ما هو الصلاة ركن والصيام ركن، طب ليه ربنا أمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة؟ هذا شرعه، هذا دينه. ولذلك قال أحد التابعين الكبار: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف القياس، فمن ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا من رحمة الله بعباده، لأن الصيام شهر في السنة، لكن الصلاة خمس مرات في اليوم، فلو أمرها الله تعالى بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة. بعض النساء يأتيها الحيض عشرة أيام، وقد يصل عند بعض النساء في بعض البلاد إلى خمسة عشر يوما. فهل من التيسير على العباد أن تؤمر المرأة بقضاء خمسة عشر صلاة في خمسة عشر يوما؟ هذا تيسير تشديد عليها، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول المصنف: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرج من الرجلين. يعني أنا أمسح على ظاهر القدم على المكان اللي أنا لابس على الجورب بس، ويثبت بنفسه، يعني يكون إيه مسح في رجلي كويس، مش إيه مش لافت كده إيه وماشي على رجلي وبس، لا، وإنما يتمسك في قدمي. ولم تختلف الرواية عن أحمد في جواز المسح على العمامة. طب ايه علاقه الكلام ده بالمراه؟ ايه موضوع المسح على العمامه؟ ايه العمامه عباره عن ايه؟ عباره عن ثوب يلفه الرجل على راسه، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يلبس العمامه، وكان يرخي ذؤابته، يعني يخلي كده ايه طرفها ورا ظهره بين كتابه من ورا. طيب المراه يرخص لها أن تمسح على خمارها، يرخص لها أن تمسح على خمارها، يعني مثلا واحدة في مكان يعني تخشى أن يتطلع الرجال إليها في مكان عام وعايز تتوضا وتصلي، نقول لها مش لازم تقلعي الخمار. طب تعمل إيه؟ تمسحي على مقدم الرأس والناصية، يعني على نصف رأسك من قدام مع الجبهة تمسحي المكان دوت. يبقى دوت مجزي عن مسح الرأس كله للمرأة، هذا إذا كانت في حاجة أو في عذر أو في ظروف طارئة. لكن في بيتها نقول لا خلاص بقى اخلع الخمار وامسحي على رأسك، لكن إذا تعذر ذلك عليها نقول للمرأة يجوز لك المسح على الخمار. تعمل المرأة تمسح على مقدمة الناصية الجبهة وعلى نصف أو جزء أمامي من الخمار، وبهذا تكون فعلت هذه السنة، وهي المسح على الخمار. يستوي في ذلك الرجل والمرأة، الرجل يمسح على العمامة والمرأة تمسح على خمارها. قال: واختلفت الرواية عنه في خمر النساء المدارة تحت حلوقهن هل يجوز المسح عليها أم لا، على روايتين. يعني إن الإمام أحمد طبعا الكتاب دوت يعني مؤلفه حنبلي المذهب، فيذكر الخلاف الوارد في المسألة عند الإمام أحمد. فالإمام أحمد في رواية قال لا لا تمسح على العمامة، وفي رواية راجحة قال لا يجوز لها أن تمسح على العمامة، وهذا هو الراجح في كلام العلماء. وأما الجبيرة فيجوز المسح عليها إلى أن يحلها، وهل من شرط المسح أن يشدها على طهارة؟ فيه روايتان عن أحمد: ويستحب استيعاب الجبيرة بالمسح. إيه معنى الجبيرة بقى؟ لما الإنسان يصاب بجرح في جسده بيعمل إيه؟ بيلفه، بيربطه ربط محكم. عندما يكسر ساق الإنسان يتعمل له جبيرة. طب الجبيرة دي عبارة عن غطاء على البدن، طيب حكمها حكم الجورب ولا مختلفة؟ لا، حكم الجبيرة يختلف عن الجورب في كل شيء. ليه؟ الجورب يوم وليلة للمقيم، لبس الجورب على موضع صحيح مش على موضع متأذي. لكن الجبيرة توضع على أي مكان في الجسد، لكن الجورب على الرجل بس. الجبيرة ممكن إنسان يصاب في إيديه، في رجله، في ظهره، في أي مكان. فهذه الجبيرة توضع في أي مكان، ولا يشترط عند وضعها الطهارة، وليس لها وقت تنتهي إليه. فإذا وضعنا الجبيرة على موضع في البدن فإنني أمسح عليها طالما كانت موجودة، لطالما رجلي متجبسة شهر اثنين ثلاثة أمسح عليها، ولا يقال امسحها ثلاث أيام وبعدين رجع. ده كلام ده غير صحيح، لأن الجبيرة أحكامها غير الجورب والخفر. فالجبيرة حكمها أنها لا يجب أن تلبس على طهارة، ليس لها وقت ينتهي إليه المسح إلا عند قطعها أو زوالها، وتمسح كلها. أروح بيها على موضع الألم والجبيرة أمسح عليه على الموضع كله، هذا هو الواجب في قضية الجبيرة. ننتقل إلى الباب العاشر، ده باب مهم جدا ولا بد من معرفته، ألا وهو في ذكر نواقض الوضوء. لازم كل مسلم يعرف إيه العمل الذي إذا وقع مني انتقض وضوءي. نتصور إن في واحد مش عارف نواقض الوضوء ويقع في أمور ينتقض وضوءه، يترتب على ذلك فساد صلاته، تبقى الصلاة فاسدة لأن وضوءه انتقض ولم يتوضأ بعدها لأنه مش عارف. فهذا رجل يصلي صلاة لا تقبل، هذه امرأة تصلي صلاة لا اعتبار لها. ليه؟ لأنها صلت على غير وضوء، هي معتقدة أنها متوضية لكنها غير متوضية. ليه؟ لوقوع ناقض من نواقض الوضوء لا تعرفه. إذن دي مسألة من أهم المسائل في الشريعة، أن يتعرف الإنسان
على ما ينقض وضوءه. ايه هي؟ قال المصنف: وهي سبعة أشياء. سبع أمور تنقض الوضوء. طيب، الأول: خروج الخارج من السبيلين طاهرا كان كالريح أو نجسا كالبول. يعني كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر هذا ينقض وضوء الإنسان. إذا كان له جرم يعني الغائط والبول، أو لا جرم له كالهواء والريح، كل ذلك إن وقع من الإنسان انتقض وضوءه، يعني يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. طيب، أنا شاكك وأنا بصلي كده، شكيت في ريح خرج مني ولا ما فيش. العبرة باليقين وليست بالشك. يعني إيه؟ لو أنا شكيت والله مش عارف يمكن ومش يمكن، نقول إيه؟ لا، الأصل الطهارة، ولا نخرج عن الطهارة إلى خروج الوضوء إلا بيقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ في مقعدته، يروح عامل كده هوى في المقعدة، يقول لك إيه؟ فلا يخرجن من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مش معنى الكلام دوت ان انا يعني ايه، حتى لو عرفت ان انا اقرأت ان انا ما اخرجش، لا، معنى الكلام انني لا اخرج من صلاتي الا بيقين. لكن الشك لا تبنى عليه الاحكام. اذن الاصل بعد الوضوء انني على طهارة، لا اخرج من الطهارة الى نقض الوضوء الا اذا تيقنت تماما أن وضوئي قد انتقض. مجرد وقوع الشك لا يؤثر على العمل، لأن احنا خايفين من الوقوع في الوسوسة. الشيطان في حالة حرب مع الإنسان في الصلاة، بمجرد أن يقول الإنسان الله أكبر يأتي الشيطان يقعد يوسوس ويلبس على العبد في صلاته. ولذلك أمرنا بالاستعاذة، أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم في صلاتنا. ليه؟ لأنه حريص على إفساد صلاتي، حريص على إفساد صلاتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة أكبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين. يعني أول ما الإمام يأذن، المؤذن يأذن في الصلاة، الشيطان يجري يهرب بسرعة، فإذا انتهى من التثويب أقبل على العبد يقول للعبد في صلاته: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، ما لم يكن يذكر قبل ذلك في صلاته. طب يعمل العبد؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن العبد في الصلاة في حالة حرب مع الشيطان، الشيطان عايز يلبس علي. لذلك أوقع الكثير من العباد في الوسوسة، يجي يتوضأ يغسل يديه يقول: لا، ده أنت غسلت مرة واحدة بس مش ثلاثة. يجي يصلي يكبر في الصلاة يقول لك: لا، ده أنت ما كبرتش، كبر كمان. ويقعد يعيد ويزيد، يدخل في الصلاة يذكره بناقض أو يشعره بخروج ريح منه في الصلاة. نقول لك: لا، لا تبني على الشك في الصلاة، وإنما نبني على اليقين. يعني إذا تحققت تحقيقا كاملا أن ريحا أو ناقضا خرج مني في صلاتي أبني على ذلك، أما الشك فلا اعتبار له. يقول المصنف في نواقض الوضوء: أول ناقض الخارج من السبيلين، الثاني خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت بولا أو عذرة فالقليل كالكثير في النقد، وإن كانت غير ذلك نقض كثيرها وهو ما يفحش في النظر. يعني خروج النجاسات، يعني خرج من دبره صديد ينقض الوضوء، خرجت ديدان تنقض الوضوء، لكن باقي البدن لو إنسان جرح ونزفت دماء، الدماء ليست نجسة، الدماء ليست نجسة، فيجوز أن يصلي حتى ولو نزف الدم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل وأصيب في محرابه، ضربوا المجوسي أبو الولو المجوسي في الصلاة، عمر قاعد في الصلاة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأتم للناس الصلاة، عمر صلى معاهم، عمر كان بيصلي والدم ينزف منه، وقال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. بعض الناس يتشدد يقول لك: والله ده أنا وجدت بقعة من الدم على ثوبي. نقول له: لا، لا تؤثر، لا تؤثر على نقض الوضوء ولا على الصلاة. بعض الموسوسين لو شاف برغوت وفعصه كده في الجلابية ولقى الدم على الجلابية يقول لك: لا، ده الصلاة باطلة، ويغير الجلابية. نقول له: لا، هذه من الوسوسة ولا تؤثر على الصلاة، لا تؤثر على الصلاة. فخروج الدم حتى لو كان كثيرا إلى حد ما لا يؤثر على نقض الوضوء، لكن يستحب للإنسان إذا دخل في الصلاة أن يطهر ثوبا وبدنا، فإن العبد يلاقي ربه سبحانه وتعالى، ولا يليق أن يلاقي ربه بثياب متغيرة. لذلك قال تعالى مخاطبا النبي: وثيابك فطهر. وقال لنا معلما: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إيه معنى الريش؟ الريش الثياب الخارجية. فالإنسان إذا قام للصلاة لا يليق ولا يحسن أن يقف بين يدي مولاه بثياب رثة أو ثياب قليلة، ولا يتخذ الزينة في صلاته بينما هو يتخذ الزينة إذا قابل وجهاء الدنيا. واحد يصلي كده ويروح ايه بالفنيلة الحمالات والبنطلون ولو شرط ويصلي، يقول: ماشي، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن كان يجب عليك أن تتخذ الزينة. الزينة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة يتزين، لأنه يقابل رب عندما يقول الله أكبر فقد دخل في مناجاة مع الله تبارك وتعالى، وهذا يعني أنه في لقاء مع الخالق العظيم الكبير، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون مؤدبا في لقاء. ده مستحب، ده مستحب، ومع ذلك رب العباد لم يوجب ذلك علينا رحمة بنا، لأن بعض الناس قد يكون ثيابه قليلة وصغيرة وقليلة، نقول له: لا يجب عليك، لكن يستحب إن قمت إلى الصلاة أن تتخذ الزينة الظاهرة. الثالث في نقض الوضوء: مس الفرج قبلا كان أو دبرا. والموضع الذي ينتقض وضوءه وضوء المرأة بمسه من القبل ما بين الشفرين، سواء كان مخرج البول أو مخرج الحيض، لأن الشفرين يجريان مجرى الكليتين من الدبر والأنثيين من الذكر. هنا مبني على نص نبوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وده قد يقول الإنسان: يعني طب ما ده جزء مني، من بدني، كيف يكون ذلك ناقضا للوضوء؟ نقول: ورد النص بذلك، ورد الدليل على ذلك، وكأن رب العالمين أراد أن يعلمنا العفة وأن يعلمنا الأدب حتى مع الجوارح. واني الإنسان مع جوارحه يتعبد، يتعبد بالجوارح، بل تعبدنا رب العالمين بالشعر، يقول لنا في شعر يحلق وفي شعر يحرم حلقه وفي شعر ينتف وفي شعر يقصر. الكلام ده كله ليه؟ ده تربية، تربية وتعليم، أن نتعبد لله تعالى حتى بالشعر. إذا كان في الحج من أعمال يوم العيد أربعة، أحد الأربعة حلق الشعر، حلق الشعر دي من أعمال مناسك التحلل من الـ من الـ من الإحرام في الحج الأكبر. أربع أعمال يوم العيد: رمي جمرة العقبة، وحلق الشعر، وذبح الأضاحي، وطواف الإفاضة. الأربعة متساوية في الحكم، أحد الأربعة حلق الشعر، وهي عبادة. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين، قال: اللهم ارحم المحلقين اللي حلقوا. فالناس ثانية قاعدة تقول يعني النصارى بالمقصد كده، قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. بعد ثلاث مرات، يعني كأن الحلق في الحج مقدم على التقصير، ودي عبادة، حبة شعر همت. فعندما يتهاوى الناس في ذلك، ونسمع بعض الضلال يقول لك: لو كان الشعر من قبل ما كانش ربنا طلع شعر للمعيز، والكلام الفاسد دوت. رب العالمين تعبدنا بالشعر، أمرنا أن نستجيب له في هذه المناسك. لو أن رجلا طلع العمرة وخلص الصفا والمروة لا يتحلل إلا بحلق الشعر، يعني لا، يعني تحرم عليه زوجه، تصوروا بقى، تحرم عليه زوجه، ويحرم عليه لبس المخيط، ويحرم عليه التطيب، ويحرم عليه قص أظافره، وغيره كتير. إذا لم يحلق شعره ده كله حرام، لحد ما يحلق شعره كل ذلك صار حلالا. فما يحدش يقول لحب الشعر لا جابه ولا وده، لا، ده دي عبادة. بل قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن ذلك، من نواقض الوضوء، مس الفرج للرجل والمرأة. إذن الإنسان عندما يغتسل لا ينبغي قبل خروجه من الغسل من الخلاء أن يمس فرجه، لأنه لو مس فرجه نقول له: لا، اتوضأ تاني، اتوضأ تاني، فلا يفعل ذلك. وده أدب رفيع أراد الإسلام أن يعلمنا إياه. طيب، بعض النساء بتسأل: أنا ابني بغسله لسه طفل صغير، ولبسه الحفاضة، فلا بد أن أمس فرجه، هل ينتقد وضوئي لمس فرج ولدي وأنا بنظفه؟ نقول: لا، لا ينتقد وضوء المرأة إذا مست فرج طفلها، لا ينتقد وضوءها، لأن النص قال: وأيما امرأة مست فرجها، فقط فقط. وفي خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال يعني المس الذي ينتقد له الوضوء إذا كان بشهوة، لكن الأحوط والأحسن والأقرب للنص والدليل أن مس الفرج أحد نواقض الوضوء، مس الفرج فقط. ونختلف مع المصنف في مس الدبر، لكنه أدب أراد العلماء أن يبينوه لنا. فمن نواقض الوضوء مس الفرج للمرأة والرجل. الناقض الرابع من نواقض الوضوء قال: لمس النساء. وفي نقض وضوء الملموس رواية، دي مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية في نقض الوضوء بلمس المرأة. بعض العلماء قال: ينتقض وضوء الرجل والمرأة إذا وقع المس، وبعض أهل العلم قال إن لمس المرأة ليس بناقض، ليس بناقض، والصحيح أن لمس المرأة ليس ناقضا للوضوء. لكن مش معنى كده أن يمس الرجل امرأة أجنبية، دي مسألة ودي مسألة، مش عايزين نخلط بين المسائل. يعني مصافحة المرأة الأجنبية حرام بالاتفاق، حرام بالاتفاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه من حديد خير له من أن يمس كف امرأة لا تحل له. في بيوت المسلمين الآن يدخل الرجال يصافحون النساء وهن أجانب، يسلم على بنت خالته وبنت عمته وهكذا، بنت عمه، هذا لا يجوز. مصافحة المرأة الأجنبية، الأجنبية يعني التي تحرم عليه، هذا لا يجوز باتفاق العلماء. فدي مسألة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع النساء، يعني ده تصور ومثال واضح جدا، يعني بايع المهاجرات الأول، وده الرسول أطهر الناس قلبا، وعندما بايع النساء تقول عائشة لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. فما حدش يقول بس أنا قلبي نظيف، نيتي كويسة، يعني أنت كده تشتم الرسول؟ يعني كانت نيته مش كويسة؟ كان خاف على نفسه؟ ده عيب أن يقال، ده أراد أن يعلمنا أن ده باب خطر. أنا مرة قرأت عن إسلام امرأة ألمانية فكاتبين سبب إسلامها، وطبعا في ألمانيا بلاد مفتوحة في التعاملات بين الرجال والنساء، سئلت ما سبب إسلامك؟ فقالت قرأت أن الإسلام حرم مصافحة المرأة الأجنبية، فعلمت أنه دين يعامل المرأة معاملة الجوهرة، فأقبلت على هذا الدين. ده سبب إسلام وحده، كافرة أنها رأت أن الإسلام عظم المرأة وعاملها معاملة الجوهرة، مش أي حد يسلم عليها، مش أي حد يلمسها. لكن كلامنا عليه إذا وقعت مصادفة أن يمس الإنسان امرأة، وخلي بالكم اللي بيقول بنقض الوضوء من مس المرأة يتكلم على عموم النساء، يعني حتى على زوجته. من قال من العلماء بنقض الوضوء من مس المرأة كلامه على أي امرأة، على زوجتك، على أختك، مش امرأة أجنبية كان بس، لا على الجميع. لكن مس المرأة متعمدا بغير عذر اسم كبير وذنب عظيم لا يجوز. طيب إن وقع المس، وده بيحصل كتير، يعني في الطواف واحد ماشي مثلا لاقي واحد ايه راح لمسه، ماشي في الشارع خبط في واحدة فمس بدنه بدنها، نقول اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح أن مس المرأة ليس بناقض من نواقض الوضوء. طيب تقول لي بس ربنا بيقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نقول ابن عباس وجمهور المفسرين فسر الآية بقوله أو لامستم النساء معناها الجماع، معنى الآية الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. دي نواقض هيئة. معنى أو لامستم النساء أي أو جامعتم النساء، والقرآن بيعلمنا الأدب، أن الشيء الذي يستحيا من تستعمل فيه الكناية، الشيء الذي يستحيا من تستعمل فيه الكناية. لا يستعمل اللفظ الصريح، لأن الإسلام علمنا الأدب والحياء، وده القرآن الكريم هو يأتي على الجماع لا يذكر الجماع وإنما يذكر الملامسة إشارة إلى الجماع. ثم تأتي أحاديث وأدلة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض زوجاته في صلاته وقبل صلاته ولا يتوضأ بعد ذلك. تقول عائشة: كنت معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على باطن قدمه وهما منصوبتان في صلاته وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بسخطك منك، لا أثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا عائشة بتقول إيه؟ إن أنا وضعت إيدي على باطن رجله وهو ثابت، فلو كان اللمس ناقضا لخرج من الصلاة. وتأتي في حديث آخر تقول: كنت أمام معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني، يعني كانت بتنام قدام الرسول وهو بيصلي، لما يسجد في صلاة الليل يروح غمزها بصبعه كده، ايه يغمزها بصبعه، تروح قايمة او موسعة للطريق شوية عشان يسجد في المكان. فهذا اذا دل يدل على انه كان يمس عائشة، فهذا اذا دل يدل على ان مس المرأة ليس بالنواقض الوضوء. الناقض الخامس زوال العقل إلا بالنوم اليسير جالسا أو قائما أو راكبا أو ساجدا. العقل بماذا يزول؟ بالإغماء، بالسكر، بغيبوبة، يذهب العقل. إذا ذهب العقل بالكلية فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له، فعند ذلك يؤمر بالوضوء عندما يعود عقله. ولذلك حرم رب العالمين شرب الخمر، لأن شرب الخمر مذهبة للعقل. يقاس على ذلك كل ما أذهب العقل، كل شيء يتعاطى لإذهاب العقل فإنه محرم ويترتب عليه نقض الوضوء. طبعا ده في العبادة، لكن في أحكام تانية من جلد الشارب، يعني مفترض الشارب دوت يعامل معاملة قاسية. الإعلام بتاعنا الفاسق علم الشباب في البيوت أن يرى الممثلة والفاجرة يشربان الخمر وكأنها قضية طبيعية، كأنها مش الكوباية الشاي. المفترض أن نرى على مسامعنا من يشرب الخمر يجلد 80 جلدة، ده المفترض عشان أكره الخمر، عشان أكره شربها. لكن للأسف لما تعود الناس على رؤية الشاربين والسكارى على منظر جميل أصبحت القضية سهلة. لا، من شرب الخمر حده في الدنيا جلد 80 جلدة. يدخل في هذا المعنى كل مغيب للعقل، اللي بيتعاطى المخدرات والهيروين وغيرها من مذهبات العقل والإغماء. طيب النوم، هل النوم من نواقض الوضوء؟ في تفصيل، النوم مظنة وسبب لنقض الوضوء، لكن مش أي نوم. لو أنا قاعد متمكن في على مقعدتي وقاعد في مجلس وبعدين غفلت غفلة كده ولم أسترسل في نومي، هذا ليس بناقض. لكن استلقيت على الفراش وغفلت ونمت، إذا وقع ذلك ينتقض الوضوء. إذا نفرق بين النوم اليسير والنوم الثقيل. واحد قاعد على الكرسي على مقعدته ثم غفل غفلة يسيرة وسط مباشرة، وكان شاعر بالحوالين، شاعر بالجو المحيط به. نقول هذه الغفلة يسيرة لا تؤثر على الوضوء، لكن استلقى ونام وترتب على ذلك نقض الوضوء. إذن النوم في حد ذاته ليس ناقضا إلا إذا استرسل في نومه واستلقى على الأرض. نقول له لا، إذا وقع منك ذلك قم اتوضى وارجع تاني، لكن قاعد وغفل غفلة يسيرة فإنه ليس بذلك قد وقع انتقاض الوضوء. النقض السادس من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. الجزور اللي هو الجمل، وده نوع من اللحم فقط هو الذي ورد الدليل على نقض الوضوء منه. الحديث في صحيح البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. جميع اللحوم الأخرى لا وضوء منها، بط ووز وحمام وفراخ ولحم بقري وبتل، ده كله لا شيء فيه إلا لحم الإبل. ليه؟ لحم الإبل معروف بحرارته بشدته، يعني احنا في بلبيس هنا متعودين على أكل الجمل، لكن في غير بلبيس في القاهرة يخافوا يأكلوا اللحم الجمل، يقول لك لا ده يجي لي إسهال وتعب ومعدتي تبوظ، لأنه عارف إنه لحم حار شديد، فكأنه أراد أن يخفف حرارته والوضوء يطفئ النار، فلذلك أمرنا بالوضوء من لحم الجمل خاصة، ولم يأمرنا بالوضوء من باقي أنواع اللحم. طيب اللحم ده يدخل في إيه؟ يدخل في لحم الإبل، لو أنا كلت كبدة جملي برضك، لو أنا كلت حوايا جملي، جبت كرشة يدخل في ذلك. طب الشوربة المرض يدخل في ذلك. طب اللبن، واحد شرب لبن جمل، نقول اللبن ليس لحما، اللبن ليس لحما، فمن شرب لبن الجمل فوضوءه كما هو، لكن من أكل كبده أو حواياه أو لحمه فإن ذلك من نواقض الوضوء، يتوضأ لتخفيف حرارته. السابع غسل الميت. غسل الميت إيه معنى غسل الميت؟ واحد هيغسل ميت، واحد هيغسل ميت، بعد ما يغسله يستحب له الوضوء، لكنه على الصحيح من كلام العلماء ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء، لكن يستحب لمن غسل ميتا أن يتوضأ. في حديث وارد لكن في ضعف، هذا الحديث بلفظ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا الحديث ليس بصحيح، وهو دليل من قال بوجوب الغسل على من غسل الميت أو الوضوء لمن حمله، لكن النص ليس صحيحا في هذا المعنى، فلا نقول بوجوب الغسل من غسل الميت. إذن دي معنى إيه؟ معنى كده نواقض الوضوء أو الناقض الخارج من السبيلين، الناقض الثاني الخارج من النجاسة من بقية البدن، الثالث مس الفرج، الرابع اللمس وليس ناقضا، الخامس النوم أو زوال العقل بأي شيء، السادس أكل لحم الجزور، وهذا ناقض، السابع غسل الميت. قلنا أن فيه إيه؟ إن الخارج من السبيلين ناقض، والنجاسات الخارجة ناقض الوضوء، ومس الفرج ناقض من نواقض الوضوء، أما لمس النساء فليس بناقض، وغسل الميت ليس بناقض، أما زوال العقل بالنوم أو السكر فهو ناقض، وأكل لحم الجزور أيضا من نواقض الوضوء. بهذا ننتهي من هذا الباب العاشر في ذكر نواقض الوضوء. لقاؤنا في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى في ذكر ما يوجب الغسل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.